الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى سيدنا مولانا محمد بن عبد العظيم أدام الله وحده وأجده بتأييده ونصره بنصره. سيدي مولاي أنقل إليكم بعض الشبه التي وردت على لسان مسعود المدباني الإباضي العماني في مسألة التحكيم. أولا قولهم بقبول الإمام علي عليه السلام لأنه قد أسقط حدا قاطعا من حدود الله، وهو قوله تعالى في البيئة الباقية حتى تفيء إلى أمر الله.
فهذه الآية هي آية قاطعة بث الله فيها بأن لا يكون هناك لا اتفاق ولا غيره حتى تفيء إلى أمر الله، وأن لا يحكم في حد من حدود الله مثلا كحد السارق، فإنه لا يحكم ضوى عدل في حد قاطع من حدود الله. هذا أولا. ثانيا قولهم إن الإمام علي كان على رأي أهل النهروان في البداية وهو عدم القبول بالتحكيم، وهو كان رأي الأشتر رضي الله عنه كذلك وأصحاب الرأي للإمام علي، وأنه كان يعرف أن رفع المصاحف كان مكيدة عمرو بن العاص، وأنه بهذا قد أذعن للمكيدة. وهنا يعني فمن هنا من الحين بدو والآن وهنا الحلقة المفقودة، لماذا وهو يعلم أنها مفيدة وقبل بالتحكيم؟ فمن المؤكد أن الإمام علي عليه السلام له علم بأمور قد خفيت عن الكثير، وهذا التساؤل مني وليس من مسعود القبالي. هذا لي السؤال
في
دعم
الأشياء أكثر من القبالي، لأنه يقول هذا خفيت عن الكثير وعلي يوضح يعني أن علي رفض التحكيم لأن علي رفض التحكيم لأننا علم الجفر ولا المغامر.
وهو ما أدى لشق صف المسلمين، لا، وأنه بهذا قد أذعن للمكيدة، وما أدى لشك صف المسلمين. هذا مبلغ بعد سؤال. وأن الأشتر قال إنكم لن تروا العزة أبدا بتركهم لقتال الفئة الباغية، وأن هذا ما حدث فعلا. ثالثا قولهم بأن ابن عباس عندما أرسله لمنابرة أهل النهروان لم يفحم أهل النهروان وإنما هم أفحموه، وأن ابن عباس قد اعتزل قتال أهل النهروان وترك الإمام علي عليه السلام، والوثيقة التي كانت بين الإمام وبين معاوية أن الإمام علي قبل بتنحية اسم الإمارة وأن يكتب في الموثوقة علي ومعاوية دون ما تسميته بأمير المؤمنين، وأنه بهذا قد ترك الإمامة، وأن احتجاجه عليه السلام بتركه لكتابة اسم الإمارة في الوثيقة كان بمثابة ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بترك اسم رسول الله واستبداله بمحمد بن عبد الله في صلح الحديبية. قولهم في هذا إن رسول الله كان في فترة لا تزال تشرع فيها الشرائع من عند الله، وكان ذلك مع المشركين، وأن ما فعله علي عليه السلام كان بعد انقطاع التشريع وتبليغ الرسالة، فما كان له أن يقبل بذلك ويستدل باستدلاله ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله في صلح الحديبية، ويستدل باستدلاله ما فعله باستدلاله ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وصلى الله على محمد وآل محمد مصابيح الهدى. أسألك الدعاء سيدي مولاي حفظكم الله وأطال بعمركم وأبعد عنكم السوء ومكر الماكرين بحق محمد وآله ابنكم أمير جنان.
بسم الله
أمير الليبي، أمير جنان الليبي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتحياته ومرضاته، وأهلا وسهلا، وحياكم الله. والسؤال في محله. خلا مداخلتكم في ضمنه، في قولكم إنه لعل الأمير المؤمنين علما خفي عن الآخرين، في الباعث لأمير المؤمنين والمبرر له لقبول التحكيم، فإن هذا لا معنى له، لأنه ليس بخفي، وقد أعلنه أمير المؤمنين عليه السلام وبينه، وأن الحامل لأمير المؤمنين عليه السلام على قبول التحكيم هو الضغط وانقلاب الخوارج على أمير المؤمنين، وهم أكثر من 20,000 الذين اجتمعوا على أمير المؤمنين كما سيأتي سنتكلم عليها. وأما قولهم إن ابن عباس خضع لنقاشهم وعجز عن مجادلتهم واعتزل عليا عليه السلام في حال صراعه مع الخوارج فكله غير صحيح، وسنرجيه عند أن نتكلم عن ابن عباس عندما أن نتكلم عن جهاد علي عليه السلام للخوارج. وأما قولهم إن كان رأي علي عليه السلام هو رأي الخوارج فقد كذبوا وافتروا على علي وعلى الخوارج وعلى الأشتر، فإن علي عليه السلام رفض رأي الخوارج من أول اليوم، والخوارج رأيهم التحكيم، وهم الذين أجابوا إلى التحكيم كما سيأتي وسنحقق، وهو مجمع عليه ما في خلاف. واستدلوا بقول الأشتر إنكم لن تروا العزة بعد هذا، والخطاب لمن؟ للخوارج. إن الأشتر جاء إلى علي عليه السلام والخوارج ضاغطون عليه، قالوا ارجع الأشتر وإلا قتلناك أو مسكناك وسلمناك برمتك لمعاوية وفعلنا بك أو نفعل بك كما فعلنا بابن عفان. فقال الأشتر أنتم أهل جباه السود، وهذا سيأتي وسنأتي به بلفظة، إنما أردت أن أوجد كلامهم حجة عليهم، فإن كلام الأشتر يدل على أن رأي الأشتر غير رأيهم، وأن رأيهم التحكيم، وهم الذين جاءوا بالتحكيم. فمنك البدا ومنك الغير ومنك الرياح ومنك المطر، كيف إنهم يقوموا يجتمعوا ويميلوا إلى نصيحة الأشعث بن قيس، والأشعث بن قيس منافق كبير، رأس المنافقين في أيام علي عليه السلام، وهو الذي دفع بهم إلى قبول التحكيم، وقالوا لعلي أجبهم إلى تحكيم القرآن، أجب القرآن وإلا قتلنا كما قتلنا بن عفان. هذا كلام الخوارج، واجتمع على علي عليه السلام أكثر من 20,000 مقنعين بالسيوف، حتى قال لهم الأشتر أنتم منافقون، أنتم أهل الجباه السود يا أعداء الله، والله لن تروا العزة بعد هذا أبدا. وصحيح لن يروا العزة، أما أمير المؤمنين عليه السلام فقد رأى العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. أما موقف ابن عباس فسيأتي عند الكلام على جهاد الخوارج، وسنذكر نقاشه معهم بلفظ، ونبصر من هو الذي كان علي عليه السلام. وهم يقولون إنهم غلبوا ابن عباس، فإذا غلبوه فانحرف عن علي لأجلهم، ما دريت بماذا يغلبون ابن عباس، وابن عباس حبر الأمة، والخوارج جهال عميان لا يعرفون كما قال الله سبحانه وتعالى فيهم وفي أشباههم وفي من تأسى بهم، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لأنهم جهال عوام. هذا بالنسبة لهم. أنا أريد أن أنبه على أن قضية الخوارج موجودة من أيام الرسول صلى الله عليه وآله. أولهم حرقوس كان في أيام الرسول صلى الله عليه وآله، وقام يعترض على النبي ويخطيه ويرميه بعدم العدالة. ونقرأ بعض الأحاديث الواردة فيهم، لكن ما هي في الخوارج كلهم، إنما فيما يخص هذا المارق أول الخوارج الذي في عهد الرسول. لكم لا تفاجأوا بهم، وعلي عليه السلام لم يفاجأ بهم. روى أحمد بن حنبل بإسناده عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني مررت بوادي كذا وكذا، فإذا رجل متخشع حسن الهيئة يصلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: أبي بكر، اذهب إليه فاقتله. قال: فذهب إليه أبو بكر، فلما رآه على تلك الحالة كره أن يقتله، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله لعمر: اذهب إليه فاقتله. قال: فذهب عمر فرآه على تلك الحال التي رآه أبو بكر فكره أن يقتله، فرجع فقال: يا رسول الله، إني رأيته متخشعا فكرهت أن أقتله. قال: يا علي، اذهب فاقتله. فذهب علي فلم يره فرجع فقال: يا رسول الله، إني لم أره. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه، فاقتلوهم، هم شر البرية. رواه أحمد. وقد روى البزار في مسنده من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك وأبو يعلى عن أبي خيثمة عن عمر بن يونس عن أكرمة بن عمار وعن يزيد الرقاشي عن أنس من هذه القصة مثلها وأطول منها، وفيها زيادات أخرى سنأتي بها وببقية الأحاديث الواردة في الخوارج في آخر البحث. لكن قصدي أنا ما هو أي حديث في الخوارج، إنما هذا الحديث في خصوص هذا الموجود في أيام النبي، لتطلعوا على أنهم من موجودين من أيام الرسول صلى الله عليه وآله، وهذا قائدهم المدبر. وروى الإمام أحمد بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله أيام الجعرانة، وهو يقسم فضة في ثوب بلال للناس، فقال رجل: يا رسول الله، اعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أبتل هذا المنافق. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أبتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وقال أحمد: حدثنا علي بن عياش وساق إسناده قال: سمعت جابرا يقول: بصر عيني وسمع أذني رسول الله صلى الله عليه وآله بالجعرانة وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وآله يقبضها للناس يعطيهم. فقال رجل: اعدل. فقال: ويلك، من يعدل إذا لم أكن أعدل؟ فقال عمر بن الخطاب: دعني أقتل هذا المنافق الخبيث. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم رواه أحمد عن أبي المغيرة عن معاذ بن رفاعة: حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وآله غنائم هوازن بالجعرانة، قام رجل من بني تميم فقال: عدل يا محمد. فقال: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. قال فقال عمر: يا رسول الله، ألا أقوم فأقتل هذا المنافق؟ قال: معاذ الله أن يتسامع الأمم أن محمدا يقتل أصحابه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن هذا وأصحابا له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراديهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال معاذ: فقال لي أبو الزبير: فعرضت هذا الحديث على الزهري فما خالفني فيه إلا أنه قال النبض وقلت القدح. قال: ألست رجلا عربيا؟ وقد رواه مسلم عن محمد بن رمح عن الليث وعن محمد بن مثنى عن عبد الوهاب الثقفي، وأخرجه النسائي من حديث الليث ومالك بن أنس كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري به بنحوه. وروى أحمد بن حنبل بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي وهو باليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بذهبية في تربتها، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع، وبين عيينة بن بدر الفزاري، وبين علقمة بن علاثة أو عامر بن الطفيل أحد بني كلاب، وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان. قال: فغضبت قريش والأنصار، قالوا: تعطي صناديد أهل نجد وتدعنا؟ قال: إنما أتألفهم. قال: فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبهة، العينين داخله والجبهة خارجة، خلقة شيطان، كث اللحية، مشرف الوجنتين، محلوق الرأس. فقال: يا محمد اتق الله. فقال: من يطيع الله إذا عصيته؟ يأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال: فسأل رجل من القوم قتله النبي صلى الله عليه وآله، أراه خالد بن الوليد، يعني سأل النبي أن يأذله يقتل فمنعه. فلما ولى قال: إن من ضئضئي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأبتلنهم قتل عاد. رواه البخاري من حديث عبد الرزاق به، ثم رواه أحمد عن محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد، وفيه الجزم بأن خالدا سأل أن يقتل ذلك الرجل، ولا ينافي سؤال عمر بن الخطاب، وهو في الصحيحين من حديث عمارة بن القعقاع من سيرته، وقال فيه: إنه سيخرج من صلبه ونسله، لأن الخوارج الذين ذكرنا لم يكونوا من سلالة هذا، بل ولا أعلم أحدا منهم من نسله، وإنما أراد من ضئضء هذا أي من شكله وعلى صفته، فالله أعلم. وهذا الرجل هو ذو الخويصرة التميمي، وسماه بعضهم حرقوصا، والله أعلم، هذا حرقوص. وفي هذا الحديث فوائد: أولا، إن الرسول صلى الله عليه وآله عرض أبا بكر وعمر للولاية فعجزا وأخفقا ورسبا ولم يقدرا على قتل الرجل، وهذا يدل على أنهما لم يكونا مخلصين ولا جادين. والدليل عليه أنه لما أمر عليا بقتله هرب واختفى ولم يره علي ولا سجدته علي، ولهم قضية تشبه، فإن الرسول صلى الله عليه وآله أمر عليا والزبير بن العوام أن يقتلا المرأة التي حملت الكتاب من المدينة إلى مكة، فأرسلهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأنكرت الكتاب، قالت: ليس موجودا. فقال علي عليه السلام: لئن لم تعطيني لأبتلنك. والزبير أمتنع، قال: إنها امرأة لا يجوز قتلها. تريتم؟ فالفوارق بين أمير المؤمنين علي عليه السلام المنفذ الأمر الرسول صلى الله عليه وآله بدون شك وبدون ما خالجه ريبة. هذا من جهة. الثاني، هذا الحديث يدل على أن في أصحاب رسول الله منافقين وفيهم خوارج مارجين، لأنه قال لا يتسامع الناس أن محمد يقتل أصحاب، يجعله من الصحابة. فهمتوا؟ هذا يبطل قول الخوارج والمارجين والنواصب أن الصحابة كلهم جياد وأن لا يجوز لأحد أن يتعرض لهم، يعني لا يطعن في عدالتهم. هذا النبي قال أنه من أصحابي، لا ما هو ذاته. وروى أحمد بإسناده عن أبي سعيد قال بينا رسول الله صلى الله عليه وآله يبسم قسما إذ جاءه ابن ذو الخويصرة التميمي فقال اعدل يا رسول الله، فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله أتأذن لي فيه فأضرب عنقه؟ فقال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فينظر في جذده فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في رضافه فلا يوجد فيه شيء. هذه مخازن داخل السهم، يشيل للرصاصة حقته، ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم. آيتهم رجل أسود إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة، تدردر، تدردر يعني تمتر، يخرجون على حين فترة من الناس، يعني فرقة، على حين فرقة فنزلت فيه، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأشهد أن عليا حين قتلهم وأنا معه جيء بالرجل على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وآله. ورواه البخاري عن أبي بكر بن أبي شيبة عن هشام بن يوسف عن معمر، ورواه البخاري من حديث شعبة ومسلم من حديث يونس بن يزيد عن الزهري به، ولكن في رواية مسلم عن حرملة وأحمد بن عبد الرحمن كليهما عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة والضحاك الهمداني عن أبي سعيد به، ثم رواه أحمد عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة والضحاك المشرقي عن أبي سعيد، فذكر نحو ما تقدم من هذا السياق، وفيه أن عمر هو استأذن في قتله، وفيه يخرجون على حين فرقة من الناس، بدل قوله على حين فترة يدل على معنى فترة الفرقة، يقتلهم أولى الطائفتين بالله، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأولى الطائفتين هو أولاهم بالله عز وجل، أقربهم إلى الله. قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأني شهدت عليا حين قتلهم فالتمس في القتلى فوجد على النعت الذي نعته رسول الله صلى الله عليه وآله. ورواه البخاري عن دحيم عن الوليد عن الأوزاعي كذلك. وقال أحمد قرأت على عبد الرحمن بن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، ثم ينظر في القدح فلا يرى شيئا، ثم ينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق، يتمارى يعني يتشكك. قال عبد الرحمن حدثنا به مالك، يعني هذا الحديث. ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به، ورواه البخاري ومسلم عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وعطاء بن يسار عن أبي سعيد به. وقال أحمد حدثنا يزيد حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال جاء رجل إلى أبي سعيد فقال هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يذكر في الحرورية شيئا؟ فقال سمعته يذكر قوما يتعمقون في الدين يحبر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصومه عند صومهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أخذ سهمه فينظر في نصله فلم ير شيئا ثم ينظر في رضافه فلم ير شيئا ثم ينظر في القدر فيمارى هل يرى شيئا أم لا. ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون به.
وش معنى ينظر في قدره وينظر في
القدر؟ هي أماكن في السهم.
وش معنى وش استمعنا احنا وردها لا
يعني انهم اذا الطلقة خرجت من السهم فمرقت منه وهذا ولا مرقوا من الدين ولا بقي معهم شيء ما بقي معهم لا في القبب ولا في النصل ولا في حاجة. وإذا رمى إذا بندق ما فيه إلا طلقة واحدة ورمى بها خرجت ما بقي شيء وهذا ولا خرجوا من الدين ما بقي معهم من الشيء.
هذا التشبيه
هذه الأحاديث كلها التي أوردناها ما هي إلا حديثين لكنها كلها من رواية ابن كثير تلميذ ابن تيمية في كتاب البداية والنهاية وهو من النواصب أشد من الخوارج من أنصب النواصب نصبا يعني ما هو ممكن أن يقولوا هذا من روايتكم يا شيعة أنتم بتحبوا حديث في الخوارج اللي الحين عادوا عليه. هذه رواية أئمتهم أئمة الحديث قد سمعته البخاري ومسلم والنسائي وأحمد بن حنبل وابن أبي شيبة وابن ماجة وأبو يعلى الموصلي قد عددناها بسامها. فإن قال القائل فلو كان لها أصل لكانت موجودة عند ذيقية عندنا لأننا أعداء الخوارج ولا هو ما هو المجرد العداء للخوارج بل لكوننا نهجي النهج أمير المؤمنين عليه السلام قلنا هي مروية عند ذيقية لكننا آثرنا روايتها من طريق ابن كثير ومن طريق أئمة الحديث المعترف بهم عند المخالفين. وهذه بعض الروايات لأننا الآن لسنا في صدد أن نذكر كل ما جاء في الخوارج من أحاديث إنما في ذي الخويصرة الموجود في أيام النبي. أما بقية الأخبار الموجودة في الخوارج المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وعن علي عليه السلام فسنأتي بها بعد أن نذكر مقاتل الخوارج. وهذا إحدى روايات زيدي رواية الشيخ أبي جعفر محمد بن سليمان الكوفي جامع المنتخب. قال حدثنا أحمد بن علي بن حسين بن مروان قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال أخبرنا علي بن حكيم قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان الضبي عن الوليد بن جماع عن عامر بن واثرة قال لما كان يوم خيبر في خبأ في حنين لأن كتابة حنين وخيبر متقاربة لما كان يوم حنين أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل مجزوز الرأس محلوق فقال ما عدلت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله إن لم أعدل أنا فمن يعدل؟ قال فعفى النبي عن الرجل فذهب. فقال أين الرجل؟ فطلب فلم يوجد. فقال إنه يخرج من أمتي قوم سيماهم سيما هذا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر في قدحه فلا يرى شيئا ثم ينظر في رصافه فلا يرى شيئا ثم ينظر في نظيه فلم يرى شيئا. هذه رواية أبي جعفر محمد بن سليمان الكوفي رحمه الله. وبقية الأخبار موجودة في أمال أبي طالب وفي شمس الأخبار وغيرها وفي كافة كتب الحديث. الخوارج لهم تاريخ أولا في أيام النبي سمعتموه وفي أيام علي عليه السلام كانوا مع علي عليه السلام في حرب الجمل، فلما انهزم طلحة والزبير وقتل طلحة والزبير وعائشة، انهزمت عائشة وانهزم الناكثون، أمر علي عليه السلام بأن يغنم ما في معسكرهم مما أجلبوا به لمحاربة المؤمنين، فأنكروا عليه الخوارج نفسهم، قالوا أذنت لنا في دمائهم ولم تأذن لنا في سبي نسائهم، لأنه منعهم من سبي النساء، قال إنما لكم ما أجلبوا به في المعسكر. أحرجوا علي عليه السلام، قالوا بل الدماء أغلى، قال فمن يأخذ عائشة في قسمه؟ قالوا الله أكبر زوجة رسول الله، قال كيف به وهي أعظمهم جرما، في أعظمهم جرما، هي القائد ما أقنعهم إلا به، لأنهم عوام جهل. ولما خرجوا من الجمل وافقوا على ذي القضية، ثم خرج علي عليه السلام من الكوفة لمحاربة معاوية لعنه الله، فكانوا بين جيش معاوية وهم أغلب الجيش، أكثر من 20,000 مقنع، فاضطرب اسمهم القراء لأنهم قروا القرآن عند ابن مسعود، فكانوا يقولون إن محاربة الإسلام للإسلام لا تجوز، وجاء من شبه عليهم وهو أبو موسى الأشعري أبعده الله، وقال إن هذا فتنة النائم فيها خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي الذي بيجري، فتشككوا من جور الاحتياط والديانة، وترددوا وهم عارفين إن معاوية باغي طاغي سكير فاسق لا دين له، فبيرجحوا جانب علي على معاوية، كنتوا تقول عندهم قدود ينمى معاوية دليل، فرافقوا علي ولا زالوا يترددون على علي. وإذا جاء معاوية بشبهة، معاوية قال أنا ولي الدم، عثمان قتل مظلوم، قلوا علي سلم لي قتلت عثمان، دفع بهم هذه القضية إلى القتال مع علي، لأنهم دي قتلوا عثمان، إنهم دارين إنهم قتلت عثمان، نابلا بيوصل رسول معاوية قال سلم لي قتلت علي، قالوا كلنا قتل، من أي حين اقتنعوا بجواز الحرب مع علي؟ من يوم قتل عمه، كأن ما به دليل على أن علي على الحق إلا وجود عمار بن ياسر، لأن عمار مع الحق والحق مع عمار. والله إني كنت أتعجب من يوم أنا طفل حين رأيت ذا القصة، إنهم قالوا إن كانوا مترددين كثير، ما أمكنهم ما بلا شيعة علي المخلصين دي قاتلوا معه يوم صفين حتى قتل عمار، قالوا لما قتل عمار قد الظاهر أن علي على الحق، لأن في الحديث عمار تقتله الفئة الباغية، على كل حال أن علي على الحق، لكن كون علي على الحق أوضح من كون عمار على الحق، لأن الأدلة دلت على اتباع علي وعلى أنها الإمام، وأن الله يوالي من والاه ويعادي من عاده، ويخذل من خذله وينصر من نصره، وعمار جيد. إنما ذكرنا هاتن به لجل إنهم بيتمننوا على علي، قالوا قاتلنا معك يوم الجمل وقاتلنا معك يوم صفين، وأنت أبي انحرفت وكفرت، قالوا إن رأيهم رأي الأشتر واحد، ونبجي لكم برأي كلام الأشتر فيهم، ولعنه لهم وسبه لهم وخبطه لهم بيده، وهم ذي ضغطوا على علي قالوا ائت بالأشتر، وارسل عليه علي ما رضي يجي، قال قد أشرف على النصر، لم يكن ينبغي لأمير المؤمنين أن يستدعيني في هذه الحالة، قالوا إنما أمرته بالحرب، قال هل أنا ساربت الرسول؟ كلمت الرسول أنت بتسمعه؟ قلت له يجي، حتى جاء الرسول وقال للأشتقى إذا ما جئت فيمسكوا علي، هل يعجبك؟ هل تحب أن يمسكوا علي ويسلموه لمعاوية؟ قال لا والله، فرجع. هذا الذي على رأيهم المارقين أنا ما نذاك الحرب صفين كله لأنه طويل استمر باقي 4 أشهر، لكن بذكر مقدماته إلى الأيام الأخيرة من حرب صفين التي جاء بعدها رفع المصاحف والتحكيم. بذكر مقدماته فقط باختصار إلى عند مقتل عمار أولا، والمرحلة الثانية من مقتل عمار إلى التحكيم. ذكر لي يعقوبي في تاريخه قال: بلغ عليا أن معاوية قد استعد للقتال واجتمع معه أهل الشام، فسار علي في المهاجرين والأنصار. انتروا المهاجرين والأنصار ما ذكر الخوارج لأنهم مترددين. من طلبة ابن مسعود قالوا القرى متحرك، كانوا في شك. حتى أتى المدائن فلقيه الدهاقين بالهدايا، الدهاقين ما التجار، فردها فقالوا: ولم ترد علينا يا أمير المؤمنين؟ قال: نحن أغنى منكم ونحن أحق بأن نفيض عليكم. ثم صار إلى الجزيرة فلقيه بطون تغلب والنمر بن قاسر، فسار معه منهم خلق عظيم. ثم سار إلى الرقة وجل أهلها العثمانية الذين هربوا من الكوفة إلى معاوية، فغلقوا أبوابها وتحصنوا، وكان أميرهم سماك بن مخرمة الأسدي، فغلقوا دونه الباب، فصار إليهم الأشتر مالك بن الحارث النخعي، فقال: والله لتفتحن أو لأضعن فيكم السيف. ففتحوا وأقام بها أمير المؤمنين يوما. ثم عبر إلى الجانب الشرقي من الفرات حتى صار إلى صفين، وقد سبق معاوية إلى الماء ووسعه المناخ، فلما وافى علي وأصحابه لم يصلوا إلى الماء، فتوسل الناس إلى معاوية وقالوا: لا تبتل الناس عطشا، فيهم العبد والأمة والأجير. فأبى معاوية وقال: لا سقاني الله ولا أبا سفيان من حوض رسول الله إن شربوا منه أبدا. حرام عليهم أن شارب قطرة من حوض رسول الله، لا هو ولا أبوه. فوجه علي الأشتر في الخيل والأشعث بن قيس في الرجالة، وكانت خيل معاوية مع أبي الأعمر السلمي، فقاتله أصحاب علي حتى صارت سنابك الخيل في الفرات، وغلبوا على المشرعة. المشرعة مثل الوزاء، هي عند الماء. وكان الواقف عليها عبد الله بن الحارث أخ الأشتر. فلما غلب علي على المشرعة قال أصحاب معاوية: إنه لا قوام لنا وقد أخذ علي الماء. فقال عمرو بن العاص لمعاوية: إن علي لا يستحل منك ومن أصحابك ما استحللت منه ومن أصحابه. فأطلق علي الماء، وكان ذلك في ذي الحجة 36. ثم وجه علي إلى معاوية يدعوه ويسأله الرجوع وأن لا يفرق الأمة بسفك الدماء، فأبى إلا الحرب. فكانت الحرب في صفين 37، وأقامت بينهم 40 صباحا. هي قعدت أكثر مبلغ ما حسب المدة كلها، لأنه دخل الأشهر الحرم، وعلي عليه السلام طلبوا منه توقيف الحرب ووقفه لما خرج المحرم. وكان مع علي يوم صفين من أهل بدر 70 رجلا، وممن بايع تحت الشجرة 700 رجل، ومن سائر المهاجرين والأنصار 400 رجل، ولم يكن مع معاوية من الأنصار إلا النعمان بن بشير ومسلمة بن مخلد. وصدقت نيات أصحاب علي في القتال، وقام عمار بن ياسر فصاح في الناس، فاجتمع إليه خلق عظيم، فقال: والله إنهم لو هزمونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أننا على الحق وأنهم على الباطل. ثم قال: ألا هل من رائح إلى الجنة؟ فتبعه خلق، فضرب حول سرادق معاوية فقاتل القوم قتالا وقتل عمار بن ياسر، واشتدت الحرب في تلك العشية، ونادى الناس قتل صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد قال رسول الله تبتل عمارا الفئة الباغية. هذا من حين قتل عمار، وما قتل عمار في أول الحرب، ما بل نحن أوجزنا، هو قتل في أواخر قبل مناجزة علي المعاوية، لكن لما قتل عمار قالوا صح أن علي على الحق، أنهم لا يعرفون من أدلة إمامة علي شيئا، جهلة. ولما الشيعة ما قالوا كذا، هم مع أمير المؤمنين عليه السلام، وعمار مع أمير المؤمنين، وهم مخلصين معه. وروى نصر بن مزاحم في كتاب صفين عن الإفريقي بن أنعم قال أبو نوح: كنت في الخيل يوم صفين في خيل علي عليه السلام، وهو واقف بين جماعة من همدان، علي واقف بين جماعة من همدان وحمير وغيرهم من أفناء قحطان، وإذا أنا برجل من أهل الشام يقول: من دل على الحميري أبي نوح؟ فقلنا: هذا الحميري، فأيهم تريد؟ هذا رجل من أهل الشام من أعيانها. قال: أريد الكلاعي أبا نوح. قال: قلت: قد وجدته فمن أنت؟ قال: أبو نوح نفسه. قد وجدته فمن أنت؟ قال: أنا ذو الكلاع، سر إلي. فقلت له: معاذ الله أن أسير إلا في كتيبة. قال: ذو الكلاع، بل فسر، فلك ذمة الله وذمة رسوله وذمة ذي الكلاع حتى ترجع إلى خيله، فإنما أريد أن أسألك عن أمر فيكم تمارينا فيه، فسر دون خيلك حتى أسير إليه. فسار أبو نوح وسار ذو الكلاع حتى التقيا، فقال ذو الكلاع: إنما دعوتك أحدثك حديثا حدثناه عمرو بن العاص قديما في إمارة عمر بن الخطاب. قال أبو نوح: وما هو؟ قال ذو الكلاع: حدثنا عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يلتقي أهل الشام وأهل العراق وفي إحدى الكتيبتين الحق وإمام الهدى ومعه عمار بن ياسر. قال أبو نوح: لعمر الله إنه لفينا. قال: أجد هو في قتالنا؟ أجد إن جاءت عمار يقاتلنا معكم؟ قال أبو نوح: نعم ورب الكعبة، لهو أشد على قتالكم مني، ولو وددت أنكم خلق واحد فذبحته وبدأت بك قبلهم. قال: هو أجد مني، ونال أود أنكم كلكم شخص واحد وابتله وابدع بفله، لهو أشد على قتالكم مني، ولو وددت أنكم خلق واحد فذبحته وبدأت بك قبلهم وأنت ابن عمي. قال ذو الكلاع: ويلك، على ما تتمنى ذلك منا؟ والله ما قطعتك فيما بيني وبينك، وإن رحمك لقريبة، وما يسرني أن أبتلك. قال أبو نوح: إن الله قطع بالإسلام أرحاما قريبة، ووصل به أرحاما متباعدة، وإني لقاتلك أنت وأصحابك، ونحن على الحق وأنتم على الباطل مقيمون مع أئمة الكفر ورؤوس الأحزاب. فقال له ذو الكلاع: فهل تستطيع أن تأتي معي في صف أهل الشام؟ فأنا جار لك من ذلك ألا تقتل ولا تسلب ولا تكره على بيعة ولا تحبس عن جندك، وإنما هي كلمة تبلغها عمرو بن العاص، لعل الله أن يصلح بذلك بين هذين الجندين ويضع الحرب والسلاح. فقال أبو نوح: إني أخاف غدراتك وغدرات أصحابك. فقال له ذو الكلاع: أنا لك بما قلت زعيم. فقال أبو نوح: اللهم إنك ترى ما أعطاني ذو الكلاع، وأنت تعلم ما في نفسي، فاعصمني واختر لي وانصرني وادفع عني. ثم سار مع ذي الكلاء حتى أتى عمرو بن العاص وهو عند معاوية، وحوله الناس، وعبد الله بن عمرو يحرض الناس على الحرب، عبد الله بن عمرو بن العاص. فلما وقفا على القام قال ذو الكلاء لعمرو: يا أبا عبد الله، هل لك في رجل ناصح لبيب شفيق يخبرك عن عمار بن ياسر لا يكذبك؟ قال عمرو: ومن هو؟ قال: ابن عمي هذا، وهو من أهل الكوفة. فقال عمرو: إني لأرى عليك سيما أبي تراب، يعني كدو فسر جور عليه، كدو يشبه علي. قال أبو نوح: علي سيما محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه، وعليك سيما أبي جهل وسيما فرعون. هذا يتعجب واحد منهم من قصصهم كلها، لكن أنا أقف فيها فائدة لكم. لو ما بالله تعرفوا الحرب من أولها، وتاريخ أمير المؤمنين ضروري معرفته هو وخصومه. فقام أبو الأعور فسل سيفه، ثم قال: لا أرى هذا الكذاب اللئيم يشاتمنا بين أظهرنا، وعليه سيما أبي تراب. فقال ذو الكلاء: أقسم بالله لئن بسطت يدك إليه لأحطمن أنفك بالسيف. ابن عمي وجاري عقدت له بذمتي، وجئت به إليكما ليخبركما عما تماريتم فيه. قال له عمرو: أذكرك بالله يا أبا نوح إلا ما صدقتنا ولم تكذبنا، أفيكم عمار بن ياسر؟ فقال له أبو نوح: ما أنا بمخبرك عنه حتى تخبرني، لم تسألني عنه؟ فإن معنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله عدة غيره، وكلهم جاد على قتالكم. قال عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن عمارا تبتله الفئة الباغية، وإنه ليس ينبغي لعمار أن يفارق الحج، ولن تأكل النار منه شيئا. فقال أبو نوح: لا إله إلا الله، والله أكبر، والله إنه لفينا جاد على قتالكم. فقال عمرو: والله إنه لجاد على قتالنا. قال: نعم والله الذي لا إله إلا هو، ولقد حدثني يوم الجمل أنا سنظهر عليهم، ولقد حدثني أمس أن لو ضربتمونا حتى تبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنا على الحق وأنهم على باطل، ولكانت قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فقال له عمرو: فهل تستطيع أن تجمع بيني وبينه؟ قال: نعم. فلما أراد أن يبلغه أصحابه ركب عمرو بن العاص وابناه وعتبة بن أبي سفيان وذو الكلاء وأبو الأعور السلمي وحوشب والوليد بن عقبة بن أبي معاذ، هذول الشياطين الكبار حقون معاذ. فانطلقوا حتى أتوا خيولهم، وسار أبو نوح ومعه شرحبيل بن ذي الكلاء، وذا شرحبيل شيخ أهل الشام، حتى انتهيا إلى أصحابه أصحاب أبي نوح. فذهب أبو نوح إلى عمار فوجده قاعدا مع أصحاب له، منهم ابن بدير وهاشم والأشتر وجارية ابن المثنى وخالد بن المعمر، هذولا كلهم من شيعة علي. خالد بن المعمر كان من شيعة علي ولكنه خان في آخر أيام صفيه، لكن تماسك لما جد تحكي ورجع جد مع الأشعث بن قيس، وعده معاوية بأنه بيوليه على خراسان. فذهب أبو نوح إلى عمار فوجده قاعدا مع أصحاب الله، منهم ابن بدير وهاشم هاشم المرقر والأشتر وجارية ابن المثنى وخالد ابن المعمر وعبد الله ابن حجل وعبد الله ابن العباس. وقال أبو نوح: إنه دعاني ذو الكلاء وهو ذو رحمة، فقال: أخبرني عن عمار بن ياسر، أفيكم هو؟ قلت: لم تسأل؟ قال: أخبرني عمرو بن العاص في إمرة عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يلتقي أهل الشام وأهل العراق وعمار في أهل الحق يبتله الفئة الباغية. فقلت: إن عمارا فينا. فسألني: أجد هو على قتالنا؟ فقلت: نعم والله أجد مني، ولو وددت أنكم خلق واحد فذبحتكم وبدأت بك يا ذا الكلاع. فضحك عمار وقال: هل يسرك ذلك؟ قال: قلت نعم. قال أبو نوح: أخبرني الساعة عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: عمار يبتله الفئة الباغية. قال عمار: أدررته بذلك؟ يعني جعلته يقر بذلك؟ قال: نعم أدررته فأقر. فقال عمار: صدق، ولا يضر أنه ما سمع ولا ينفع. ثم قال أبو نوح لعمار: ونحن 12 رجلا، فإنه يريد أن يلقاك. فقال عمار لأصحابه: اركبوا. فركبوا وساروا. ثم بعثنا إليهم فارسا من عبد القيس يسمى عوف بن بشر، فذهب حتى كان قريبا من القبر، ثم نادى: أين عمرو بن العاص؟ قالوا: ها هنا. فأخبره بمكان عمار وخيله. قال عمرو: قل له فليسر إلينا. قال عوف: إنه يخاف غدراتك. فقال له عمرو: ما أجرأك علي وأنت على هذه الحال؟ فقال له عوف: جرأني عليك بصيرتي فيك وفي أصحابك، فإن شئت نابذتك الآن على سواء. يقول: ما جرأك فيها وأنت على هذه الحال؟ أنت وحيد، يعني كيف أنت جرأ من تلا وحدك؟ قال: جرأني عليك بصيرتي فيك وفي أصحابك، فإن شئت نابذتك الآن على سواء، وإن شئت التقيت أنت وخصماؤك وأنت كنت غادرا. فقال له عمرو: ألا أبعث إليك بفارس يواقفك؟ فقال له عوف: ما أنا بالمستوحش، فابعث بأشقى أصحابك. قال عمرو: فأيكم يسير إليه؟ فسار إليه أبو الأعور. فلما تواقفا تعارفا، فقال عوف لأبي الأعور: إني لأعرف الجسد وأنكر القلب، إني لا أراك مؤمنا وإنك لمن أهل النار. فقال أبو الأعور: لقد أعطيت لسانا يكبك الله به على وجهك في نار جهنم. هذا أبو الأعور السلمي كان أحد الملعونين الذين يلعنهم أمير المؤمنين عليه السلام. فقال عوف: كلا والله، إني أتكلم أنا بالحق وتكلم أنت بالباطل، وإني أدعوك إلى الهدى وأقاتل أهل الضلالة وأفر من النار، وأنت بنعمة الله ضال تنطق بالكذب وتقاتل على ضلالة وتشتري العقاب بالمغفرة والضلالة بالهدى. يعني بعت المغفرة بالعذاب وبعت الهدى بالضلالة. انظروا إلى وجوهنا ووجوهكم وسيمانا وسيماكم، واسمعوا إلى دعوتنا ودعوتكم، فليس أحد منا إلا وهو أولى بمحمد صلى الله عليه وآله وأقرب إليه قرابة منكم. قال له أبو الأعور: لقد أكثرت الكلام وذهب النهار، ويحك، ادعو أصحابك وأدعو أصحابي. يعني حقه لعي سياد الهوية، اشكال يدعي عمار وذا يدعي عمرو بن العاص يتجادله. أبو الأعور انتهى: لقد أكثرت الكلام وذهب النهار، ويحك ادعو أصحابك وأدعو أصحابي، فأنا جار لك حتى تأتي موقفك الذي أنت فيه الساعة، فإني لست أبدأك بغدر ولا أجترئ على غدر حتى تأتي أنت وأصحابك وحتى تقفوا، فإذا علمت كم هم جئت من أصحابي بعددهم، فإن شاء أصحابك فليقلوا وإن شاءوا فليكثروا. فسار أبو الأعور في 100 فارس حتى إذا كان حيث كنا بالمرة الأولى وقفوا، وسار في 10 بعمر، وسار عمار في 12 فارسا حتى اختلفت أعناق الخيل، خيل عمر وخيل عمار، ورجع عوف بن بشر في خيله وفيها الأشعث بن قيس، ونزل عمار والذين معه فاحتبوا بحمائل سيوفهم، فتشهد عمرو بن العاص فقال له عمار بن ياسر اسكت، فقد تركتها في حياة محمد الشهادتين، يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال اسكت فقد تركتها في حياة محمد صلى الله عليه وآله وبعد موته، ونحن أحب بها منك، فإن شئت كانت خصومة فيدفع حقنا باطلك، وإن شئت كانت خطبة فنحن أعلم بفصل الخطاب منك، وإن شئت أخبرتك بكلمة تفصل بيننا وبينك وتكفرك قبل القيام وتشهد بها على نفسك ولا تستطيع أن تكذبني فيها. قال عمرو يا أبا اليقظان ليس لهذا جئت، إنما جئت لأني رأيتك أطوع أهل هذا العسكر فيهم، أذكرك الله إلا كففت سلاحهم وحقنت دماءهم، يعني حين دينا عمار دين وقال حق عليك وأظهر، أذكرك الله إلا كففت سلاحهم وحقنت دماءهم وحرضت على ذلك، فعلام تقاتلنا؟ أولسنا نعبد إلها واحدا ونصلي إلى قبلتكم وندعو دعوتكم ونقرأ كتابكم ونؤمن برسولكم؟ قال عمار الحمد لله الذي أخرجها من فيك، إنها لي ولأصحابي القبلة والدين وعبادة الرحمن والنبي صلى الله عليه وآله والكتاب من دونك ودون أصحابك، الحمد لله الذي قررك لنا بذلك دونك ودون أصحابك وجعلك ضالا مضلا لا تعلم هاد أنت أم ضال، وجعلك أعمى وسأخبرك على ما قتلتك عليه أنت وأصحابك. أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أقاتل الناكثين وقد فعلت، وأمرني أن أقاتل القاسطين فأنتم هم، وأما المارقون فما أدري أدركهم أم لا. هيا احفظوها، المارقون أنا بجعل نبهكم وش الفائدة منها، لأنها بلغني ولا ما هي في السؤال، بلغني عن الخوارج الحاليين إنهم قالوا إن عمار منهم وأن عمار قاتل معهم، والجواب على هذا مقطوع به ما في شك، لأنه عمار من شيعة علي مشهور، ما هو بحاجة من يخبر بانتماء، وهو ذا كلام وشهرة التغني، وهو مسلم من قبل يعرف الإسلام دولة الخوارج، مؤمن بالله ورسوله ومجاهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وقام مع علي عليه السلام يوم السقيفة وقام ضد عثمان، فضربوا عمار ضربا جهرا وكسروا سيف الزبير كسرا وأقبلت تلك الخطوب تسرا، قال الخارجي هذا إن عمار محن وإنه ما بلا قاتل مع علي حين ما قبل التحكيم، ما جاء تحكيم إلا بعد مقتل عمار بعدها بأيام، وإذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله عمر على ما تقاتلني ما هو الوجه في مقاتلتك لي، سأخبرك على ما قاتلتك عليه أنت وأصحابك، أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أقاتل الناكثين وقد فعلت، وأمرني أن أقاتل القاسطين فأنتم هم، وأما المارقون فما أدري أدركهم أم لا. أيها الأبتر، ألست تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وأنا مولى الله ورسوله وعلي بعده، وليس لك مولى. قال له عمرو لم تشتمني يا أبا اليقظان، ولست أشتمك. قال عمار وبما تشتمني؟ أتستطيع أن تقول إني عصيت الله ورسوله يوما قط؟ قال له عمر إن فيك لمسبات سوى ذلك. قال عمار إن الكريم من أكرمه الله، اشتي سوى ذلك يعني سوى المعاصي، يعني إنك عبد من شيء، من تلا عبد من عربي أصير. قال عمار إن الكريم من أكرمه الله، كنت وضيعا فرفعني الله، ومملوكا فأعتقني الله، وضعيفا فقواني الله، وفقيرا فأغناني الله. وقال له عمرو: فما ترى في قتل عثمان؟ قال: فتح لكم باب كل سوء. قال عمرو: فعلي قتله؟ قال عمار: بل الله رب علي قتله. قال عمرو: أكنت في من قتله؟ قال: كنت مع من قتل، وأنا اليوم أقاتل معهم. قال عمرو: فلما قتلتموه؟ قال عمار: أراد أن يغير ديننا فقتلناه. فقال عمرو: ألا تسمعون؟ قد اعترف بقتل عثمان. قال عمار: وقد قالها فرعون قبلك لقومه، ألا تستمعون؟ فقام أهل الشام ولهم زجل، فركبوا خيولهم فرجعوا حنيسين. وقام عمار وأصحابه فركبوا خيولهم ورجعوا، فبلغ معاوية ما كان بينهم، فقال: هلكت العرب أن أخذتهم خفة العبد الأسود، يعني عمار بن ياسر، يعني ما دام عمار بيت ولا على الناس وبيت حكم بهم فأهلكوا العرب جمع العبد الأسود. نفس ما هم حين بيقولوا إن ذي قتل عثمان ابن السوداء، وذي قتل عثمان لأن يبه عمار. قال نصر: وخرج إلى القتال، وصفت الخيول بعضها لبعض، وزحف الناس، وعلى عمار درع بيضاء وهو يقول: أيها الناس، الرواح إلى الجنة. فاقتتل الناس قتالا شديدا لم يسمع الناس بمثله، وكثرت القتلى حتى إن كان الرجل ليشد طنب فسطاطه بيد الرجل أو برجله، يعني كما جاء لهم أسير حانوا كيف يسبروا به من كثرة الأسرى، ما بلا بيسحب له بالأسير حقه ويجيبه يربط بها الخشبة حقة الخيمة، يربطها في رجل الأسير لا تسقط، ورجل الأسير لا يدرك. فقال الأشعث: لقد رأيت أخبية فلسطين وأروقتهم، وما منها خباء ولا رواق ولا بناء ولا فسطاط إلا مربوطا بيد رجل أو رجله. وجعل أبو سماك الأسدي يأخذ إداوة من ماء وشفرة حديد، فإذا رأى رجلا جريحا وبه رمق أقعده، فيقول: من أمير المؤمنين؟ فإن قال علي غسل عنه الدم وسقاه من الماء، وإن سكت وجاءه بالسكين حتى يموت ولا يسكت. قال: فكان يسمى المخبخب.
كيف حديثه من كتبه برضه؟
لا، ما هم الباقي ما بلا بني حين ويش يربط الخيم هذا، والباقي يقدم جرحى
الجرحى،
وما هم أسرى واحد. لا، البدع يبسر من شيعة علي. قال نصر عن عمرو بن شمت عن جابر قال: سمعت الشعبية يقول: قال الأحنف بن قيس: والله إني إلى جانب عمار بن ياسر، بيني وبينه رجل من بني الشعبراء، من بني الشعيرة، فتقدمنا حتى إذا دنونا من هاشم بن عتبة، قال له عمار: احمل فداك أبي وأمي. ونظر عمار إلى رقة في الميمنة، في ميمنة أهل الشام، فقال له هاشم: رحمك الله يا عمار، إنك رجل تأخذك خفة في الحرب، وإني إنما أزحف باللوى زحفا. عمار قال: يا الله بدم، ما منهم شيء، ما هم إلا قليل. هو في الميمنة وهي ميسرة أهل الشام مقابل ميسرته، وكان هاشم المرقال يزحف قليل 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 لا يسرع، خاف لا يغنتر يوشع بينهم لما يضربوا. حتى إذا دنونا من هاشم بن عتبة قال له عمار: احمل فداك أبي وأمي. ونظر عمار إلى ركة في الميمنة، فقال له هاشم: رحمك الله يا عمار، إنك رجل تأخذك خفة في الحرب، وإني إنما أزحف باللوى زحفا وأرجو أن أنال بذلك حاجتي، وإني إن خففت لم آمن الهلكة. إذا تورط بوسطهم بيطوقه. وقد كان قال معاوية لعم ويحك إن اللواء اليوم مع هاشم بن عتبة، وقد كان من قبل يرقل به إرقالا، ولذا بيقول له هاشم المرقال.
كيف يرقل؟
يعني يسرع، واليوم ما بيسرع. وإنه إن زحف به اليوم زحفا إنه لليوم الأطول لأهل الشام، وإن زحف في عنق من أصحابه إني لأطمع أن تقتطع. إذا ما بلا زحف وسرع ما هو لاحق له إلا القلب، فدي بيجمع من الشيعة وبيستطيع معاويه يطوقه. فلم يزل به عمار حتى حمل، فبصر به معاوية فوجه إليه حماة أصحابه ومن يزن بالبأس، يعني من ينسب إلى البأس، ومن يزن بالبأس والنجدة منهم في ناحيته. وكان في ذلك الجمع عبد الله بن عمرو بن العاص، ومعه يومئذ سيفان قد تقلد واحدا وهو يضرب بالآخر، وأطافت به خيل علي. فقال عمرو: يا الله يا رحمن، ابني ابني. قال ويقول معاوية: صبرا صبرا، فإنه لا بأس عليك. قال عمرو: لو كان يزيد ابن معاوية إذا لصبرت، ولم يزل حماة أهل الشام، قال له ابنك ما مخليه انت، ولم يزل حماة أهل الشام يذبون عنه حتى نجا هاربا على فرسه ومن معه. وأصيب هاشم في المعركة، أصيبت يا أخي؟ لا قتل، وصاحب الرأي. قال نصر: حدثنا عمر بن سعد، عمر بن سعد متأخر ما هو بن سعد بن أبي وقاص. قال: وفي هذا اليوم قتل عمار بن ياسر رضي الله عنه، أصيب في المعركة. وقد كان قال عمار حين نظر إلى راية عمرو بن العاص: والله إن هذه الراية قاتلتها 3 مرات، وما هذه بأرشدهن. ثم قال عمار: نحن ضربناكم على تنزيله، فاليوم نضربكم على تأويله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهب الخليل عن خليله، أو يرجع الحق إلى سبيله. ثم استسقى وقد اشتد ظمأه، فأتته امرأة طويلة اليدين، والله ما أدري أعس معها أم إداوة فيها ضياح من لبن. فقال حين شرب: الجنة تحت الأسنة، اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه، والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أننا على الحق وهم على الباطل. ثم حمل، وحمل عليه ابن جون السكوني وأبو الغادية الفزاري، أبو العادية. فأما أبو العادية فطعنه، وأما ابن جون فإنه احتز راسه. وقد كان ذو الكلاع يسمع عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمار بن ياسر: تقتلك الفئة الباغية، وآخر شربة تشربها ضياح من لبن. فقال ذو الكلاع لعمرو: ويحك ما هذا؟ قال عمرو: إنه سيرجع إلينا ويفارق أبا تراب. هذا يكلمه ذو الكلاع. قال عمرو بن العاص: ما هم بيرجع صلانا ويتوب. وذلك قبل أن يصاب عمار. فأصيب عمار مع علي، وأصيب ذو الكلاع مع معاوية. فقال عمرو: والله يا معاوية، ما أدري بقتل أيهما أنا أشد فرحا، والله لو بقي ذو الكلاع حتى يبتلى عمار لمال بعامة قومه إلى علي، ولا أفسد علينا جندنا. قال: فكان لا يزال رجل يجيء فيقول لمعاوية وعمر: أنا قتلت عمارا. فيقول له عمر: فما سمعته يقول؟ فيخلط حتى أقبل ابن جان فقال: أنا قتلت عمارا. فقال له عمر: فما كان آخر منطقه؟ قال سمعته يقول اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه. فقال له عمرو صدقت أنت صاحبه، أما والله ما ظفرت يداك ولكن أسخطت ربك. قال نصر عن عمرو بن شم قال حدثني إسماعيل السدي عن عبد خير الهمداني قال نظرت إلى عمار بن ياسر يوما من أيام صفين رمي رمية فأغمي عليه ولم يصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجر، ثم أفاق فقضاهن جميعا يبدأ بأول شيء فاته ثم بالتي تليها. وعن ابن حريث قال أقبل غلام لعمار بن ياسر اسمه راشد يحمل شربة من لبن، فقال عمار إني سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن آخر زادك من الدنيا شربة لبن. وروى نصر عن يعقوب بن الأوسطي قال احتج رجلان بصفين في سلب عمار بن ياسر وفي قتله، كل واحد بيقول أنا قتلت، فأتيا عبد الله بن عمرو بن العاص فقال لهما ويحكما اخرجا عني، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ولعت قريش بعمار ما لهم ولعمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، قاتله وسالبه في النار. قال السدي فبلغني أن معاوية قال إنما قتله من أخرجه، يخدع بذلك طغام أهل الشام. وعن أبي جبير قال أتى حذيفة بن اليمان رهط من جهينة فقالوا يا أبا عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وآله استجار من أن تصطلم أمته فأدير من ذلك، واستجار عن أن يذوق بعضها بأس بعض فمنع من ذلك. قال حذيفة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن ابن سمية لم يخير بين أمرين قط إلا اختار أرشدهما يعني عمارا فالزموا سمته. وفي حديث عمرو بن شمر قال حمل عمار بن ياسر ذلك اليوم وهو يقول كلا ورب البيت لا أبرح أجي حتى أموت أو أرى ما أشتهي، أنا مع الحق أحامي عن علي. صاروا حامي عن علي والذي قال إنهم على الخوارج. صهر النبي ذي الأمانات الوفي نقتل أعداه وينصرنا العلي، ونقطع الهام بحد المشرفي والله ينصرنا على من يبتغي ظلما علينا جاهدا ما يأتلي. قال فضربوا أهل الشام حتى اضطروهم إلى الفرار. قال ومشى عبد الله بن سويد الحميري سيد جرش إلى ذي الكلاع فقال له لم جمعت بين الرجلين يعني بين عمرو بن العاص وعمار بن ياسر، قال لحديث سمعته من عمرو، وذكر أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول لعمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية. فخرج عبد الله بن عمر العنسي وكان من عباد أهل زمانه ليلا فأصبح في عسكر علي، كان يمعى معه من حين درى عمار قتل لا بس رح لا بس عجب منهم، بعد أدلة حقية عمار أكثر من أدلة حقية علي. وكان من عباد أهل زمانه ليلا خرج ليلا فأصبح في عسكر علي، فحدث الناس بقول عمرو في عمار وقال الجرشي ما زلت يا عمرو قبل اليوم مبتدئا تبغي الخصوم جهارا غير إسراري، حتى لقيت أبا اليقظان منتصبا لله درك أبا اليقظان عماري، ما زال يقرع منك العظم منتقبا مخ العظام بنزع غير مكثار، حتى رمى بك في بحر له حدب تهوي بك الموجها فاذهب إلى النار. وقال العنسي والراقصات بركب عامدين له إن الذي جاء من عمرو لمأثور. قد كنت أسمع والأنباء شائعة هذا الحديث فقلت الكذب والزور حتى تلقيته عن أهل عيبته. فاليوم أرجع والمغرور مغرور، واليوم أبرأ من عمرو وشيعته ومن معاوية المحدو به العير. لا لا أقاتل عمارا على طمع بعد الرواية حتى ينفخ الصور. تركت عمرا وأشياعا له نكدا إني بتركهم يا صاح معذور. يا ذا الكلاع فدع لي معشرا كفروا أولى فدينك عين فيه تعزير. ما في مقال رسول الله في رجل شك ولا في مقال الرسل تحبير. فلما سمع معاوية بهذا القول بعث إلى عمرو فقال أفسدت علي أهل الشام أكلما سمعت من رسول الله تقوله؟ فقال عمرو قلتها ولست والله أعلم الغيب ولا أدري أن الصفين تكون. قلتها وعمار يومئذ لك ولي وقد رويت أنت فيه مثل الذي رويت فيه فاسأل أهل الشام. فغضب معاوية وتنمر لعمرو ومنعه خيره. فقال عمرو لا خير لي في جوار معاوية إن تجلت هذه الحرب عنا. وكان عمرو حمي الأنف فقال في ذلك تعاتبني أن قلت شيئا سمعته وقد قلت لو أنصفتني مثله قبلي. أنعلك فيما قلت نعل ثبيتة وتزلق بي في مثل ما قلته نعلي؟ وما كان لي علم بصفين أنها تكون وعمار يحث على قتلي. فلو كان لي بالغيب علم كتمتها وكابدت أقواما مراجلهم تغلي. أبا الله إلا أن صدرك واغر علي بلا ذنب جنيت ولا دحلي سوى أنني والراقصات عشية بنصرك مدخول الهوى ذاهل العدل. فلا وضعت عندي حصان جناعها ولا حملت وجناء دعلبية رحلي ولا زلت أدعى في لؤي بن غالب قليلا غنائي لا أمر ولا أحلي. إن الله أرخى من خنادك مرة ونلت الذي رجيت إن لم أزر أهلي. وأترك لك الشام الذي ضاق رحبها عليك ولم يهنك بها العيش من أجلي. فأجابه معاوية الآن لما ألقت الحرب بركها وقام بنا الأمر الجليل على رجلي غمزت قناتي بعد 60 حجة تباعا كأني لا أمر ولا أحلي. أتيت بأمر فيه للشام فتنة وفي دون ما أظهرته زلة النعل. فقلت لك القول الذي ليس ضائرا ولو ضر لم يضررك حملك لي ثقلي. فعاتبتني في كل يوم وليلة كأن الذي أبليك ليس كما أبلي. فيا ذبح الله العتاب وأهله ألم ترى ما أصبحت فيه من الشغل. فدع ذا ولكن هل لك اليوم حيلة ترد بها قوما مراجلهم تغلي؟ دعاهم علي فاستجابوا لدعوة أحب إليهم من ثرى المال والأهل. إذا قلت هابوا حومة الموت أرقلوا إلى الموت إرقال الهلوع إلى الفحل. فلما أتى عمرا شعر معاوية أتاه فأعتبه وصار أمرهما واحدا. إلى هنا وإليكم.